ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد يقول تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب يعني اليهود الذين كتبوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم الشاهد له بالرسالة والنبوة وذلك لئلا تذهب رياستهم وما يأخذونه من العرب من الهدايا على تعظيمهم آباءهم فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم فكتموا الحق بالنزر اليسير من عرض الدنيا فخسروا الدنيا والآخرة أما في الدنيا فإن الله أظهر صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما وهبه تعالى من المعجزات فصدقه الناس وصاروا عونا له على قتال اليهود الذين باءوا بغضب على غضب وذمهم الله في هذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أي إن ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق نارا تأجج في بطونهم يوم القيامة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلة هذه الآيات بالتي قبلها ظاهرة فإن الله عز وجل بعد أن بين نعمه الدينية والدنيوية بأن أرشدنا إلى ملة إبراهيم وأن أحل لنا الطيبات فحق لهذا الخير أن ينشر وأن يشهر وأن يظهر ولا يكتم وإن الذين يكتمون هذا الحق لهم ويلات وعذاب ولهم عند الله عز وجل كما في الآية ثلاثة أنواع من العذاب تأتينا وتأتي كلمة عن كل واحد منها بإيجاز وكذا لما ذكر الله عز وجل لنا حال بني إسرائيل وأنهم أهل عناد وليسوا بأهل استرشاد وأن من سماتهم عدم الاستجابة وأنهم هم الأصل والدين هو الفرع وأن الدين عندهم يدور مع مصالحهم ولذا كتموا وأخفوا وكما قال الله عز وجل عنهم تجعلونه قراطيسا تبدون بعضها وتخفون كثيرا فحينئذ حذرنا ربنا عز وجل من صنيعه فقال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب الجملة بدأت بالإن بالتأكيد والعبرة كما هو مقرر في قواعد علم التفسير بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهذا الكتمان شامل ولكنه أصل أصيل عند أهل الكتاب، فهو يلحق بغيرهم. أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، سنن من كان قبلنا، فهذا الكتمان لابد أن يحصل في هذه الأمة. نعم، قال جمع من السلف كما أسند ابن جرير عن قتادة والربيع والسدي وعكرمة وغيرهم أن الآية في يهود، إلا أن الآية العبرة فيها بعموم لفظها لا بخصوص سببها، فهذا الوعيد جاء لليهود أصالة، وهو يلحق كل من تشبه بهم. اليهود وشأن الذين يحرفون ويكتمون كما يقولون في المثل حبل الكذب قصير، فلا بد أن يظهر الكتمان، ولا بد أن تظهر التزوير، ولا بد أن يظهر الباطل. في كتاب الحدود من صحيح البخاري جاء نفر من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الزنا، ومعهم كتابهم توراة، ودسوا فيها وغيروا وبدلوا، وبقي حكم الزاني وأنه يرجم، فيقرؤون للنبي من مكان ويخفون الموضع الذي فيه الرجم باليد، يعني يقولون انظر هذا حكم الزاني عندنا، ويخفون الرجم باليد، وهذا إشارة إلى أن القوم جرأة، وأن القوم لا يخافون الله عز وجل بالغيب البتة. لا يقدر أحد على أن يغير الأحكام إلا إن نزع من قلبه مخافة الله بالغيب، إلا إن نسي أنه سيبعث وأنه سيحاسب وأنه سيقف بين يدي الله. والآيات كما ذكر، كما تبين لنا من سورة البقرة، أن الوحدة الموضوعية لسورة البقرة بتمامها وكمالها إنما هي الإيمان بالغيب، وهي عنوان الآيات الأول منها. في هذا إشارة خفية لمن رزقه الله بصيرة، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل البصائر، أن هذا الذكر بعد تلك القصة الطويلة عن بني إسرائيل تهيئة وتخليص لما سيأتي من أحكام شرعية، وأنها ستبقى في كتاب ربنا، والواجب بثها ونشرها، وأنه لا يجوز كتمانها، وأنها محفوظة بحفظ الله لها. الله سبحانه قال لنا عما أنزل من كتب سبقت بما استحفظوا من كتاب الله، وقال لنا عن كتابنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتابنا محفوظ بحفظ الله له، وكتاب غيرنا محفوظ بحفظهم هم له، فإن ورد تغيير أو تبديل أو تحريف في كتبهم فهذا التحريف والكتمان والتبديل يكون له أثر على كتبهم. أما في كتابنا فالله جل في علاه هو الذي حفظ كتابه، لكن حفظه لكتابه جعل له سننا. رأيت أقواما من الأندونيسيين لا يفهم إن سألته، إن قلت له كيف حالك لا يفهم، لا يفهم ماذا تقول له، ويحفظ كتاب الله حفظا عجيبا. ورأيت أقواما من البربر لا يفهمون كلمة واحدة بالعربي، ولكنه إن قرأ القرآن يحفظه حفظا عجيبا. والله عز وجل القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له حافظون هو القائل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالله عز وجل يسر القرآن لأن يذكر وأن يتلى وأن يحفظ. يذكر أهل العلم أن إسبان لما احتلوا شمال المغرب طبعوا المصحف وأسقطوا حرفا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر وأسقطوا منكم، أسقطوا منكم، حتى يروجوا مع جهود الدجالين من الطرقيين أن هؤلاء أولياء أمورنا وأن الواجب علينا أن نطيعهم، وهم معتدون كفار، كفار كفر أصلي. فأسقطوا كلمة منكم في الآية، فرد المسلمون المصحف عليهم على الفور، طهر التزييف والتحريف على الفور، والأمر قائم، والأمر قائم لله الحمد والمنة. لا نظفر بكتاب بنسخة من القرآن الكريم فيها تحريف أو فيها تصحيح، وهنالك العناية العظيمة بالقرآن وطبع القرآن، ولله الحمد والمنة القرآن الآن يطبع على جل القراءات. بقيت بعض القراءات لم يفرض فيها القرآن بالطباعة، وبعضها الآن في الطباعة. الشاهد أن الله جل في علاه تهدد وتوعد من كتم ما أنزل الله حتى تظهر جريمة الجريمة ويظهر بشاعتها وشناعتها. قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون، قال ما أنزل الله، إن الذين يكتمون ما أنزل الله، وقال في الكتاب، الله أنزله وحفظه في كتب. فهؤلاء ضادوا حكم الله وضادوا سنته في حفظه لكتابه. إن الذين يكتمون، يكتمون يشمل أشياء كثيرة. من تعلم ولم يعلم، ولم يأمر ولم ينهى ولم ينصح، ولم يقع في قلبه الغيرة على حدود الله وحرمات الله، هذا له نصيب من الآية. الذي يقرأ، الذي يفسر القرآن تفسيرا باطلا، تفسيرا فيه باطن الباطنية الذين يحرفون الكلام، هم يكتمون المعاني الصحيحة. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، الكتم يكون بالحروف وبالمعاني، بالحدود والرسوم والحقائق والعلوم، فالكتمان أصناف. فالذي يكتم ما أنزل الله عز وجل، الذي يكتم ما أنزل الله له هذا الوعيد. فالذي يحرف القرآن بألفاظه ورسومه، كذلك الذي يحرف القرآن بمعانيه. إذا كان علي رضي الله تعالى عنه لما سمع التأويل الأعوج والتفسير الأعرج والمعاني التي فهمها الخوارج في زمنه على غير ما أنزل الله، أطلق عبارة جميلة جدا ألهمه الله إياها، فقال: والله لنقاتلنهم على تأويله كما قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تنزيله. علي قاتل الخوارج على التأويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار على التنزيل. فهذا كتمان وهذا كتمان. فالتفسير التي تحمل الآيات ما لا تحتمل والتي تحرف المعاني الصحيحة، هذا أيضا نوع من أنواع الكتمان. فالذي يترك الأمر بالمعروف ويترك النهي عن المنكر، يترك إبراز حكم الله، جلس في مجلس وجب لله عليه فيه ما قال، فراعى الخواطر، الأخلاق الأوروبية الجديدة هذه اللي فيها الاتيكيت والكلام الناعم وعدم الغيرة على الشرع، تنتهك حرمات الله وأنت تتكلم بأسلوب، هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله في شيء. دين الله أن تغار على محارمه، دين الله أن تقول مبطل أنت مبطل، اتق الله، هذا خطأ، هذا جريمة. دين الله عز وجل أن تجد في نفسك يعني غيره على حرمات الله سبحانه وتعالى. إن لكل ملك حمى، كل ملك له حمى ما عاد يمسه، وحمى الله محارمه، حمى الله محارمه. فالذي يكتم ما أنزل الله عز وجل الذي يفتي بالباطل فيغير ويبدل من أجل الدنيا ومن أجل الرئاسة ومن أجل الأغراض والأعراض والمناصب والمراتب والمكاسب، هؤلاء أيضا داخلون في الآية، هؤلاء أيضا داخلون في الآية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، تأمل معي، يكتمون فعل مضارع، يكتمون فعل مضارع، والفعل المضارع هنا يراد به أصالة ما وقع، يراد به الماضي، لكن هذه جريمة من شدة تحذير الله عز وجل فيها جاء التحذير بصيغة المضارع، جاء التحذير بصيغة المضارع. إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ما بمعنى الذي، أي هي من ألفاظ العموم، الذين يكتمون أي شيء مما أنزلناه، الذين يكتمون الذي أنزلناه، العموم، عموم ما أنزل الله عز وجل يجب بثه ونشره. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، الكتاب هذا الألف واللام للكتاب، للجنس ولا العهد؟ للعهد، الكتاب المحفوظ. كم كتاب؟ كتب معروفة، الكتب معروفة، الكتاب الألف واللام في الكتاب العهد، الكتب المعهودة، أصحاب الكتب من؟ اليهود والنصارى، ومن فعل صنيعهم من كتاب القرآن. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، قال ثمنا، ما قال يشترون به الثمن، قال ثمنا. والتذكير لها في العربية لها عدة معاني، ومن بين معاني التنكير التقليل والتحقير. فهذا الشيء هم باعوا أن يكونوا ورثة للأنبياء يصنعون صنيعهم ويدعون بدعوتهم، فتعطلت هذه المهمة عندهم، فباعوا هذه المنزلة العظيمة. وستأتينا إشارات في الآيات أنها أعظم منزلة عند الله، في إشارة في الآيات أنها أعظم منزلة عند الله عز وجل، باعوا أعظم ما عند الله عز وجل، حيث يتبوأ الإنسان أعلى منزلة عند الله سبحانه وتعالى، باعوا هذا. شو البيع؟ ما هو البيع؟ البيع عند الفقهاء بتعبيرهم الدقيق مبادلة الثمن بمثمن، ثمن، حتى بعضهم يقول ثمن بمثمن محترم، يعني المثمن غير المحترم ليس بيعا. سمعت من بعض مشايخي قال أدركت وأنا صغير في أول تأسيس المملكة قضية في بعض المحاكم أن رجلا رفع قضية على آخر باعه خمرا، فقضى القاضي أنه لا شيء عليك والدين باطل لأن الخمر على وفق مجلة الأحكام العدلية في مذهب الإمام أبو حنيفة البيع باطل والخمر ليس له قيمة، ليس هو بمثمن محترم، ليس هو محترم شرعا. فالقاضي طرد المطالب بالدين وقال ليس لك شيء في الشرع، هذا الحكم بيع ثمن بمثمن محترم شرعا، تبديل السلعة في البيع والثمن لابد أن يقع تبادل، لا يمكن أن البائع أجمع بين السلعة وبين المال، ولابد والمشتري إذا أخذ سلعة دفع مالا، وأنا إذا دفعت سلعة أخذت مقابلها مالا، البيع مبادلة. والشراء هنا ويشترون، هم يطلبون، ما قال يبيعون، هم يطلبون، هم يطلبون ماذا؟ يطلبون المتاع، الأعراض والأغراض، يطلبون المال، قد يشترون، هم الذين يشترون ويشترون. فالشراء مبادلة، والقرآن فيه الشراء بمعنى البيع، وشروه بثمن بخس عن يوسف عليه السلام، والمراد بشروه بثمن بخس المراد باعوه، فالبيع والشراء متلازمان، لكن الله قال ويشترون به بإيش به؟ بالكتمان، يشترون بالكتمان، يشترون به ثمنا قليلا. قال ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذا الثمن الذي أكلوه هو نار، لكن أحاسيسهم تعطلت وقلوبهم ماتت ومفاهيمهم تغيرت فلم يعوا عن الله عز وجل مرادا. ما يأكلون في بطونهم إلى النار، هذا في البلاغة فيه ما يسمى بالمشاكلة، فيه ما يسمى بالمشاكلة. هم أخذوا الثمن ليتمتعوا في الدنيا وليتلذذوا المطعومات والمشروبات وما وراءها من الشهوات، فجعل الله عز وجل مقابل جرمهم قال ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أيضا ما يأكلون في بطونهم، القرآن في بلاغته يدهش الألباب، يحير العقول، يحير الفصحاء، يكتمون. قلنا هذه مضارع يراد به ماضي وله معنى، ويأكلون مضارع يراد به مستقبل، مضارع يراد به مستقبل. متى يأكل الإنسان النار؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. هؤلاء الذين كتموا ما أنزل الله عز وجل، كتموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتموا الطيبات، كتموا تحريم الخبائث، كتموا رفع الأسرار، كما قال الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال الله عز وجل ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون هذه الأشياء، يكتبون ما أمر الله عز وجل به بالمعروف، يكتبون المعروف، يكتبون ما فيه حياة للناس، ما فيه حياة للأخلاق، ما فيه رحمة، ما فيه خير، ما فيه بركة، يكتبون فيغيرون. الله أحل الطيبات وحرم الخبائث فيقلبون، يعكسون، فيجعلون الطيب حراما والخبيث حلالا، يكتمون الإصر والأغلال التي في أعناقهم. هؤلاء الذين يصنعون مثل هذا الصنيع، هذا جرم عظيم، هذا الخير تحرم منه البشرية. فكان مآل هؤلاء أنهم لهم ثلاثة أشياء، مآل هؤلاء كما ذكر ربنا تعالى في الآية لهم ثلاثة أشياء. قال ما يأكلون في بطونهم من النار، يأكلون في بطونهم من النار. في الآية في قوله وهو الوعيد الأول ما يأكلون في بطونهم من النار، إشارة إلى أنهم ينتفعون مع خفاء، في انتفاع مع خفاء. الأكل يكون في خفاء، الأكل يكون في خفاء، هم ينتفعون، فهم أخذوا الثمن، باعوا أن يكونوا ورثة رسول الله، يبينون، يحرصون الفضيلة، يحرصون الحق، يحرصون الدين، يحرصون الشر، يحرصون العقيدة، يحرصون الأحكام، يظهرون دين الله سبحانه وتعالى. اشتروا بهذا ثمن قليل لا وزن له، هذا ثمن زائل يؤكل، يؤكل ثم يزول، ولكن هذا الأكل هو في حقيقة أمره هم هو نار، هو نار في مآله، هو نار في مآله، ما يأكلون في بطونهم من النار. الجرم الثاني طبعا هذا التبديل، لو أردنا أن نربطه بما مضى لا كانت هنالك كلمة لا بد منها وهي ظاهرة ولا تخفى عليكم إن شاء الله تعالى، أنهم باعوا ذلك مقابل استعلاء، استكبار، إنكار، جهود، المحافظة على الذات، أنهم أهل الكتاب لا يريدون أن يسيروا مع الركب ويسيروا مع المسلمين، أمور لا وزن لها، أمور لا قيمة لها أمام الحق. ينبغي أن يكون الناس كلهم خاضعين للحق، أما أن تجحد وأن تتكبر وأن تستعلي مجرد الاستعلاء مجرد بالباطل فتأكل النار وترد وتبيع الهدى، فهذا أمر هو الأصل الذي حملهم مع الأغراض والأعراض الأخرى التي أشار إليها فيما سمعنا من أكلهم الرشوة، وأنهم كانوا يستفتحون على الناس، وأنهم كانوا المقدمين وكانت لهم المنزلة والحظوة والمرتبة، وكانوا يستفتحون على العرب. اليهود كانوا يستفتحون على العرب، يأتينا نبي ونقتلكم وتكون لنا السيادة والرئاسة ولا إله إلا هو سبحانه. فكان الرسول من بني إسماعيل، من سلالة إسماعيل، وجميع الأنبياء قبله من بعد إبراهيم كانوا من سلالة إسحاق. لما جاء محمد نقلت النبوة من سلالة إسحاق إلى سلالة إسماعيل، فغاضهم ذلك، يريدون النبي من سلالتهم، يريدون النبي من أجدادهم. فالله جل في علاه لحكمة بالغة ختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل وليس من سلالة إسحاق. هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر ارتكبوا أعظم جرم، وهذا الجرم يعاقب الله عز وجل عليه فيما ذكر بثلاثة أمور. الأمر الأول قال الله عز وجل ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أكل مع خفاء، ما يأكلون في بطونهم إلا النار. الأمر الثاني ولا يكلمه الله يوم القيامة. أيضا الجزاء من نفس العمل، ما كلموا الناس بالخير، ما بثوا كلام الله، ما نشروه كتموه، فكان عقوبتهم الغضب. الكلام نثبته لله، الله يتكلم سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لكن المراد أنهم كتموا وما بثوا كلام الله، فكانت عقوبتهم أن الله عز وجل لا يكلمهم. لذا قال الله عز وجل عن الكفار اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون. الكفار لهم عقوبة يوم القيامة لا يكلمون الله. والكلام بالله عز وجل سواء بتلاوته، بتلاوة كلامه، إن أردت أن تكلم الله فادعوه، وإن أردت أن يكلمك الله فقرأ كلامه، اقرأ القرآن، فالقرآن كلامه. إذا أردت أن تكلم الله صلي ناجي ادعو. إذا أردت أن يكلمك الله هذا في الدنيا وفي الآخرة، من الكلام حقيقة. الله عز وجل يكلم الناس ويحاسبهم. هنا قال الله عز وجل ولا يكلمهم الله يوم القيامة. العقوبة الثالثة ولا يزكيهم. تزكية التنمية، تزكية تشمل الثناء والذكر الطيب، فالله لا يثني عليهم، الله لا يطهر نفوسهم من الأوساخ والقدرات وما يعلق بها من شيء ومن عيب. أسأل الله أن يزكي نفوسنا، ونعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من مقته. قلت لكم أن مقت الله أن يتركك وشأنك، اشتغل بحالك في الدنيا، هذا مقت الله. فرق بين مقت الله الذي والعياذ بالله يحيط به مقت الله والذي يزكيه الله، فالله يطهره أول بأول، يرفع عنه الأغلال والآثار، الخطايا والذنوب التي تقسم الظهور. بعض الناس يحمل أطنان من الأوزان لكنها أوزان معنوية وليست بمادية، لا يرتاح، لا يجد له راحة. بعض الناس لا يستطيع أن يجلس في بيته يأنس بأولاده وزوجه، شقاء، انظر في حياتي كلها شقاء في شقاء، لا يهنأ بحلال، عنده زوجة بارك الله من جمال وغير ما يهنأ بها، يبحث عن حرام، يترك العصير والكلام الطيب، لا يشرب إلا الخمر، نسأل الله الرحمة، يترك صحبة الناس الطيبين الفضلاء أصحاب الأخلاق، ويبحث عن السكارى مثله وغيرهم ممن حدث ولا حرج. هؤلاء يحملون أطنان على ظهورهم، هؤلاء يعانون. الذي يحمل الأطنان على رأسه لا يعاني كما يعاني هؤلاء، ما زكاهم الله، هؤلاء لا يزكون الله عز وجل، لا يزكيهم، لا يطهرهم بمعاصيهم أول بأول. وكذلك يوم القيامة، أنت لما تقول اللهم صل على محمد، ما معنى قولك اللهم صل على محمد؟ قال أبو العالي في صحيح البخاري، قال اللهم صل على محمد، أي اللهم إثني عليه، ثناء عليه في الملأ الأعلى، تدعو الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. هذا المجلس الذي نجلسه الله يثني علينا ويباهي بنا ملائكته، أي تزكية لنفوسنا، تزكية لنا. إذا الذي يجلس في مجالس العلم يجد أثر لهذه المجالس في حياته وعلى قلبه ما لا يجده في غيرها. لذا هؤلاء الذين يكتبون ما أنزل الله، قال ولا يزكيهم، هذه الثلاثة جرائم لهم في الدنيا، لا يهنؤون بما يأكلون، وفي الآخرة يأكلون النار. هذه الجرائم الثلاثة يشملها كلها، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم موجع، لهم عذاب أليم موجع، هذا شأنهم عند الله يوم القيامة. أما شأنهم في الدنيا نسمع ماذا قال الله عز وجل عنهم في الدنيا.
وقوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، لغضبه تعالى عليهم لكتمانهم بعد علم، فلا ينظر إليهم ولا يثني عليهم بل يعذبهم عذابا أليما. ثم قال عنهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر مبعثه والبشارة به واتباعه وتصديقه، فاعتاضوا عن ذلك بالضلالة، وذلك تكذيبه والكفر به وكتمان صفته في كتبهم، والعذاب بالمغفرة، أي اشتروا العذاب العظيم بدل المغفرة، فما أصبرهم على النار، أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار، فالعجب العجب من صبرهم على النار وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصيهم.
إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، وقلنا هذا الكتمان يشمل تحريف التنزيل وتحريف التأويل، يشمل إياك أن يكون لك نصيب، إياك أن يكون لك نصيب من الآية، يشمل أن تجلس في مجلس وجب لله عليك عليك ما قال وتعلم حكم الله فتكتبه، مقابل هناك مقابل عناد وإصرار وتحقيق ذات، هنا مقابل خواطر، مقابل أشياء تافهة لا وزن لها ولا قيمة. كثير من الناس اليوم يسمع من يتعدى على أحكام الله ويسكت، ويسكت ولا يجوز السكوت، والذي يقرره المحققون من العلماء حتى لو غلب على ظنك أنه لا ينتفع فالواجب عليك البيان، الواجب عليك البيان من باب إظهار الشرائع وعز الدين. أما أن تقول هو لا ينتفع أنا أسكت، فلا، إن تعدى على حكم الله عز وجل فلا تكتب، بين. نعم الرفق واجب، نعم الحكمة واجبة، نعم نقول ما قالت عائشة كما في صحيح البخاري: لو أن الله أول ما أنزل من كتابه لا تسرقوا لا تزنوا ما استجاب أحد لرسول الله. يعني رأيت واحد جاءني قبل كم يوم، واحد بغير الغاز لابس سناسيل بيدي ورقبه، فاحترت، احترت إيش أعمل معه، أدي حق الله عجل فيه؟ فقلت أفحص الصلاة بداية، فالصلاة لا يصلي، فسكت عن الباقي. لما علمت أنه لا يصلي جعلني أسكت عن الباقي. فالشاهد يحتاج الإنسان أن يبدأ يتكلم برق، أن يعالج المشكلة الأم بالأصل، ثم المشاكل الفرعية بمعالجة المشكلة الأصلية تحل، وهكذا. الواجب على الإنسان أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى. والله يا أخوة تأثرت، قرأت، أقرأ في تراجم علماء القرن التاسع، كان عالما يفد عليه الطلاب من كل مكان، كان عالما متفننا، قال: فأوقف جزءا من حياته لتعليم عوام الناس الفاتحة والوضوء، فكان يذهب للحمالين في الأسواق فيجلس يسمع من الحمالين سورة الفاتحة وينظر إلى وضوءه كيف يتوضأ. الحريص الموفق يجد سبيلا لأن يكون له نصيب من وراثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الحريص لم يعدم، الحريص على بيتك، على أهل بيتك، على أولادك، اجمعهم وكن وارث رسول الله، اجمعهم كن وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا للأسف الكبير، ومما يدمي ومما يضحك ويبكي، سيان يضحك ويبكي، أن اليوم الوالد لا يجرؤ، لا يجرؤ أن يجمع أولاده فيقول لهم قال الله قال رسول الله، وإن فعل يتضاحكون للأسف. لكن أمام العاهرين والعاهرات المطربين والمطربات يحضر لهم المال ويدفع وتير الكهرباء ويشتري الأجهزة وينظرون بالبساط. لا إله إلا الله، لما تركنا هذا عوضنا بهذا، فاشترينا الهدى بالإيش؟ بالضلالة. لنا نصيب من الآن. الموفق يقرأ القرآن وهو يبحث في الخير، يحرص على أن يكون له نصيب، وفي الشر يحرص أن يبعد شر عنه وعمن يحب. قال عنه: أولئك الذين كتموا الحق، أولئك الكاتمون، كاتمو الحق، أولئك للإبعاد، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. لما ذكر الله جرمهم وهو عظيم ثم عقب بفعلهم، بين أنهم باعوا أغلى ما يمكن أن يوجد، أغلى شيء يمكن أن يوجد، إيش هو؟ أنفس شيء في الوجود، الاهتداء والعلم الذي يوصل إلى مغفرة الله، العلم والهداية الموصلة إلى المغفرة هي أنفس ما يكون في هذه الدنيا. فالله عز وجل لما ذكر عظم جرمهم وكيف أنه عاقبهم ولهم عذاب أليم، وقبل ذلك فصل العقوبات الثلاث قبل أن يقول لهم عذاب أليم، خصهم بثلاثة أمور ثم أشركهم مع سائر الكفار في العذاب الأليم، قال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى. إذن أنفس شيء موجود الهدى، العلم الذي يوصلك إلى الهدى الذي يوصل إلى مغفرة الله، قال: والعذاب بالمغفرة. إذن الهدى الذي يسلك الطريق هؤلاء اشتروا أي سلكوا طريقا أبعدهم عن الهدى، الذي يوصل ويترتب عليه المغفرة، فلا تقع المغفرة إلا بالهدى إلا بالهداية. فليس لله عز وجل وأحد من خلقه صلة، من أتى بالهداية غفر الله له ورضي عنه. قال أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى. في إشارة في الآيات مهمة، أنهم هذا الشراء فيه إشارة إلى أنهم كانوا عالمين بذلك، كانوا عالمين لكن اشتروا بدلوا، إذن كانوا عالمين واستبدلوا. وفي هذا إشارة إن الذي يكتم وهو يعلم أشد جرما ممن لا يعلم. فأمانة حمل الدين ليست عند الناس سواء، فإذا العام يحمل منها كيلو العالم يحمل ألف. صاحب البيان صاحب الجاه الواجب على كل أن يؤدي زكاة جاهه، زكاة بيانه، زكاة لسانه، زكاة علمه، وهكذا. الواجب على كل أن يحمل ما يقدر من دين الله عز وجل وأن يبذله وأن يعلمه. أولئك الذين اشتروا ضلالة بالهدى. الآيات فيها تضمن أن إزالة شبه المبطلين أيضا باب من أبواب الخير. هؤلاء الذين يكتمون أصحاب شبهات، وهؤلاء تذرعوا بأشياء ليست معتبرة عند الله، فكان لهم كذا وكذا، كانت لهم من العقوبات كذا وكذا. ولذا الواجب البث، والواجب الواجب إزالة شبه من تعلق بشيء ليس له في دين الله عز وجل وجود. الواجب أن يدحر هذا وأن يبعد هذا. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، سلكوا طريقا لا يوصل إلى المغفرة واستبدلوه بطريق والعياذ بالله موصل إلى غضب الله وعدم رضاه، موصل إلى العذاب. قال فما أصبرهم على النار. فما هذه ما التعجب، يعني في الرسم الإملائي غير رسم القرآن، لو أقرأنا ما لو كتبنا ما أصبرهم على النار إيش يكون بعدها؟ علامة التعجب. إذا كانت استفهام نضع علامة استفهام، إذا كانت تقرير نضع نقطة، يعني ما بعدها، ما بعدها ما يوضع بعدها يوضح لك معناها. ورحم الله بعض مشايخنا، كان الطالب إذا كتب فوضع نقطة في غير مكانها أو فاصلة في غير مكانها، فيقول الطالب هذه الفاصلة لها معنى كذا، هذه النقطة ما لها معنى كذا، وأنا أصلح لك على رسمك للنقطة فاصلة في مكانها أو مقطوعة في مكانها، فيصبح الجواب الصواب خطأ. وأحيانا يعكس الأمر، أحيانا يعكس الأمر، فأحيانا بعض الناس يريد أن يخطئ فيصيب، وبعض الناس يريد أن يصيب فيخطئ بمثل هذه الأمور. فالشاهد فما أصبرهم على النار، المراد هنا إيش فيها؟ التعجب، المراد التعجب. وتتضمن التهكم، يتضمن التهكم، مثل واحد يرى آخر يجلد فيقول له ما أصبرك على الصياط، تهكم به كما قال الله عز وجل لأهل النار ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم. ومنهم من قال وما إلى هذا من كثير، ما سمعنا من تفسير من قوله وما أصبرهم على النار، يقول أي فما أدومه لعمل المعاصي التي تفضي إلى النار، فالعجب العجب، فالعجب العجب من صبرهم على النار وهم يعلمون أنهم صائرون إليها بمعاصي. فالصبر معناه الحبس كما قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي احبس نفسك. فهنا فما أصبرهم أي هم محبوسون عذابهم في دوام لا ينفك عنهم. ومنهم من قال وذهب إلى هذا الكسائي وبعض اللغة فما أصبرهم أي ما أجرأهم على النار. يقول الكسائي حدثني قاضي في اليمن أن خصمين جاء إليه فحلف القاضي أحدهما فحلف يمين زور فقال له الآخر ما أصبرك على الله؟ فقال أحدهما للآخر قال المحق المبطل لما سمعه يشهد شهادة الزور قال فما أصبرك على الله. وهم عرب أقحاح. ما معنى قوله فما أصبرك على الله؟ ما أجرأك على الله. معنى ما أصبرك على الله أي ما أجرأك على الله. فما أصبرهم على النار المعنى على هذا المعنى ما أجرأهم على النار. ما أجرأهم على النار جراء على النار. من الذي من هو الجريء على النار؟ الذي يكتم ما أنزل الله. إذن كتمان ما أنزل الله وكتمان بث العلم يضر بالبشر أفراد ومجتمعات يضر بالحيوان يضر بالنمل يضر بالبحر بالحيتان التي هي في البحر. ولذا الذي ينشر الخير ينفع الذي ينشر الخير يدعو له النمل تدعو له الحيتان في البحر وأولئك يلعنونهم. فالكتمان ما أجرأ الذي يكتم ما أنزل الله ما أجرأ الذي يكتم ما أنزل الله. طيب نعود لنستنبط فائدة أصولية. الله عاقب على الذين يكتمون ما أنزل الله. ماذا يستفاد من هذا في علم الأصول؟ أن الترك فعل. أن الترك فعل. ما فعلهم؟ كتموا. الكتمان فعل أم ترك؟ ترك. ترك فعل. فقهاء يذكرون أسباب أشياء في الترك فعل. يعني لو طبيب وقف عند إنسان ينزف ما عمل شيء واقف يستطيع أن ينقذ ولم يفعل الترك فعل فهو مجرم في شرع الله. لماذا؟ ترك الإنقاذ وهو باستطاعته أن يفعل. النبي يقول أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله. إيش عملوا؟ تركوا الإطعام. فتركوا الإطعام عمل ولا ليس بعمل؟ عمل. ذم. حتى قال ابن حزم في المحلى لما ذكر هذا الحديث قال كلمة يتباهى بها الغربيون يذكرونها في محافلهم وفي مؤتمراتهم. قال ابن حزم لو أن رجلا في حي مات جوعا فيقتل جميع الحي به. لو واحد مات يتلوى من الجوع في حي أقتل جميع أهل الحي به. فالغربيون تندرون يذكرون هذه الفتوى بإعجاب وإكبار. فالشاهد إن الذين يكتمون ما أنزل الله ورتب الله على صنيعهم الذي هو فقط الكتمان وجعله من أعظم الجرائم كما تبين معنا دل هذا على أن الترك فعل. الترك فعل. إذا كنت تفعل خير ولا تستطيع فأنت تحاسب عند الله سبحانه وتعالى. بل من أعجب ما يوجد في الشرع، في شيء في الشرع اسمه إحسان إلزام، تحسن لغيرك رغما عنك ورغما عنه. وهذا له أيضا نظرية موجودة في كتب الشرع، أغراض لأخي أبو أحمد موجودة لها قيمة. هو مسافر، جاء حريق، جاء غريق، أستطيع أن أنقذها، يجب علي أن أنقذها. هذا يسمى إحسان إلزام، وهو ملزم بأن يعطيني الأجرة، أجرة مثل نقل هذه الأغراض في هذه الصورة. أنا يجب علي، يعني سوق في أقمشة، جاءت نار تأكل الأقمشة، حملت الأقمشة في السيارة وطلعت فيها برا، أحفظ له ماله، يجب علي أن أفعل هذا شرعا، يجب علي أن أفعل هذا، وهو مطالب شرعا أن يحاسبني مقابل أجرة حمل الأمتعة والأقمشة ونقلها دون إذنه. هو واجب علي أن يحفظ ماله، وأنا يجب علي أن أحفظ المال العام. هذه أحكام شرعية فيها إحسان إلزام، يسمى عند العلماء الإحسان الإلزامي. الشريعة كلها خيرات وكلها بركات في الدنيا والآخرة. نعم.
وقوله سبحانه: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي إنما استحقوا ذلك باتخاذ آيات الله هزوا، فلا هم أظهروا ما في كتبهم من الحق، ولا هم آمنوا بالرسول، بل كذبوه وجحدوا صفته. وهو الذي يدعوهم إلى الحق، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فاستحقوا العذاب والنكال. ولهذا قال: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ما هذا الوجوب؟ وجوب إعلان الحق وحرمة كتمانه، ما سببه؟ إلا لأن الذي أنزل من الله حق. هذا المقدار هو الذي يميز بين المسلم والكافر، بخلاف ما يميز بين المسلم والمؤمن، المسلم والتقي. المسلم يقول ما أنزل الله حق، والتقي ماذا يقول؟ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، قالوا خيرا كما في النحل. التقي يقول خيرا، والمؤمن يقول حقا. الآية تشهد لحذيفة أنه مؤمن، أنه تقي. يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ ما قال هل بعد هذا الحق من باطل. فالسؤال حذيفة بقوله هل بعد هذا الخير، فيه دلالة على أنه متقي. أن تشعر أن أحكام الله التي تمارسها هي خير وتعود عليك بخير، تعود عليك في دينك ودنياك بخير، والله إنها خير، والله إنها بركات، والله إنها خيرات. درست مرة في اليدودة، تكلمت بعض الكلمات أثرت في بعض الخلق، فجاءني رجل وألح علي إلحاحا شديدا، قال تشرب عندي كاس الشاي، ذهبت معه. قال لي: كنت مسؤولا عن فرع من فروع البنك العربي، ثم هداني الله وتركت العمل من أجل الله على الفور، واشتغلت مترجما، ونزل راتبي إلى أقل من الخمس، يعني النزول كبير، وشعرت في حياتي أن البركة تضاعفت أكثر من 10 ضعف. خير، كيف الخير؟ هذا من الله عز وجل. زوجة التقي ماذا يلزمها؟ ماذا تلبس؟ وزوجة المجرم أصحاب الحفلات ماذا تلبس؟ وكم الفرق في النفقة بين هذا وذاك؟ هذه مسألة. هل العبرة أن يعطيك الله باليمين ثم يأخذ منك بالشمال ثم يحاسبك على ما أعطاك، الأمر عمر أن يعطيك ويبقي الذي أعطاك تبقى له بركة عندك، فرق كبير، يعطيك باليمين يأخذ بالشمال وتكون عليك التبعات والمساءلة، أو أن يعطيك ويبقي الذي يعطيك يبقى عندك وهو قليل. فالخير والبركة ذلك بأن الله هو الحق، كان جزاء من كتم لأن هذا حق كان جزاؤه ما جزاء، جزاء السابق علته ذلك بأن الله، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، هم في شقاق، بعضهم يؤمن ببعض ويكفر ببعض، بعضهم يجعل القرآن عضين يفهمه مفرقا، يفهمه بشبه، لا يرد محكمه متشابه، لا يرد متشابهه إلى محكمه، ولا سيما مع قلوب الأجيال، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالشقاق البعيد يكونون في كل في شق، مفرقون غير مجتمعين، لا يفهمون دين الله عز وجل وكتاب الله الذي هو الحق فهما صحيحا مجموعا، يرد بعضه إلى بعض فهم في شقاء وهم في حسرات. ولذا قال سبحانه بعيد الشقاق، وصفه بقوله بعيد، فهم بعيدون عن التوفيق في أفعالهم، بعيدون عن الفهم الصحيح لدين الله سبحانه وتعالى. هذا الكتمان كما قلنا فيه إشارة إلى أنه تمهيد لبيان الأحكام، فاليهود كتموا، الواجب علينا أن نبث تمهيد جميل بين يدي ذكر الأحكام. لذا الآيات التي بعدها كانت في الأحكام، كلها في الأحكام، الآيات التي بعد هذه الآية بدأت آيات الأحكام، وآيات الأحكام كما ذكرنا في دروسنا الأول سنوليها عناية، وسنصل إن شاء الله إلى آيات الصوم قريبا ونوليها عناية زائدة، ثم نوقف درسنا إلى ما بعد رمضان بعد أن نفرغ من حديث من آيات الصيام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.